انت العنوان واحلى الاوطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين ومشاهدات قناة وصال، أحييكم مجددا في هذه الليلة المباركة بإذن تعالى بكم وبضيفي الكريم الذي نتحدث فيه عن الموضوع الذي سبق أن تحدثنا عنه بالبارحة، وهو تكملة وتتمة لموضوع البارحة. نسأل الله أن يعيننا وأن نطرح ما فيه الفائدة للبلاد والعباد ولأهل السنة والجماعة في كل مكان. تعلمون أحبتي في الله، برنامجكم هذا ألا وهو عملاء إيران ماذا يريدون، وتجزئته إلى حلقات، ومن ضمن هذه الحلقات وسلسلة هذه الحلقات مع ضيفي البارحة واليوم ويوم الغد بإذن تعالى، ألا وهو الذي يتحدث عن المشروع الإيراني في مجلس التعاون الخليجي الجزء الثاني. فقد سبقوا بالبارحة الجزء الأول، وقد تأخرنا عليكم قليلا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولكن بإذن تعالى سوف في هذه الحلقة نتطرق إلى أمور بإذن الله شافية كافية. دعوني أحبتي في الله نرحب باسمي واسمكم بسعادة الدكتور الوالد عبد الله بن فهد النفيسي المتخصص في الشؤون العراقية الإيرانية، فحياكم الله وأهلا وسهلا دكتور عبد الله. الله يحييكم.
الله يحييك.
نتشرف بالمكوث أمامكم للمرة الثانية،
جزاك الله
خير، نجمعنا وإياكم في خير وعلى خير.
آمين آمين.
وأنتم أحبتي في الله ابقوا معنا في هذه الحلقة بإذن تعالى لتستمعوا من الدكتور عبد الله بن أحمد النفيسي
بن فهد النفيسي
عن هذا الموضوع، هذا المشروع الكبير الذي يعني كلمة المشروع بحق. طيب دكتور عبد الله، لعلنا أن نبدأ هذه الليلة بما حدث ويحدث في مملكة البحرين اليوم، أزمة سياسية ذات مطالب شعبية. ولكن قبل ذلك دكتور، لعله قد اتضح اليوم أن هناك من كتلة الوفاق البحرينية قد قبل استقالة 11 نائب منهم، 18 ولكن قبل استقالة 11 منهم، وهذا الخبر قد تأكد اليوم. نعم دكتور عبد الله، لعلنا بداية نتحدث قليلا عن هذه الاستقالة، وهل هي تصب في مصلحة بإذن تعالى مملكة البحرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أمسي بالخير على البحرين قيادة وحكومة وشعبا، الله يمسيكم بالخير يا أهل البحرين، والله يمسيكم بالخير يا دول مجلس التعاون الخليجي، الله يحفظكم والله يحميكم من كل الشرور وخاصة شر الصفوية. استقالة هؤلاء الصفويين من مجلس النواب البحريني لعل فيها خير، فيها خير للبحرين، لأن هؤلاء تآمروا على البحرين وتحركوا ضد مصلحة البحرين ومدوا أيديهم إلى إيران، و الموقف كان في ميدان اللؤلؤة لا يتم إلا بتنظيمهم وبحراكهم. فخف من ثقل إن شاء الله، ونأمل أن البحرين تستفيد من هذه التجربة.
وهل ترى دكتور من منظوركم السياسي الواسع أن هذا الوقت هو الوقت الصحيح لهذا التغيير وهذا التصحيح، وانطلاقا بإذنه تعالى كما كان هناك انطلاقات في وزارة الصحة والإسكان كما تعلمون، هذه القبة التي تحوي أصوات الشعب البحريني ممثلة في هؤلاء الأعضاء من البرلمان، هل نقول بإذن تعالى أنها هي انطلاقة التصحيح الواسعة بإذن تعالى في المملكة؟
احنا تأخرنا كثير بالتصحيح.
نعم.
يعني احنا تأخرنا كثير مما يعني دفع الصفويين في الخليج بالأمل وبالطموح لأن يحيكوا مؤامراتهم ليس فقط على البحرين بل على دول مجلس التعاون الخليجي، وأخص بالذكر الكويت والمملكة العربية السعودية، لأن المشروع الصفوي قد بدأ يتحرك، ولذلك ينبغي الحذر منه والرقابة عليهم وحتى لو هدأت الحال في البحرين فلا ينبغي أن يظن أحد من أهلنا في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمر قد حل وأن المسألة انتهت واندثرت. أبدا، ينبغي أن نحافظ على درجة من اليقظة ودرجة من الصحوة ودرجة من المتابعة والملاحقة والتتبع لهذه الظاهرة الصفوية، لأن ستقوم لها قائمة بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، طالما المحرك الرئيسي موجود اللي هو إيران ستظل هذه الحالة من التوتر الطليق مستمرة معنا.
طيب، لعل الشيء بالشيء يذكر والضد بالضد يذكر كذلك. أهل السنة الآن في البرلمان البحريني، ما هو الموقف الصحيح الذي يساعد أو يكونون سبب في مساعدة الحكومة في دفع هؤلاء وإصلاح هذا البرلمان أو هذا المكان المهم في التشكيلة السياسية والهيكلة السياسية للمملكة حتى يكونوا بإذن الله مع والإصلاح ويد إصلاح في البرلمان؟
أهل السنة والجماعة في عموم العالم الإسلامي موصومون بالتشرذم وموصومون بالتفرد وموصومون بالتفرق. حتى الشيعة في العالم الإسلامي وبينهم في إيران وباكستان والهند وفي أقطار أخرى من الأقطار التي ينشطون فيها بينهم فرقة، ولكن يتميزون علينا بشيء مهم جدا
ألا وهو
حركة الحوار الداخلي. يعني ضمن الطائفة الشيعية أكو شيء يسميه الحوار الداخلي، هم يختلفون على أمور كثيرة، ولو تذهب إلى الحوزة في قم وقد فعلت والتقيت بعلمائهم ومدارسهم ومكتباتهم، هناك خلافات كبيرة وجذرية بين علمائهم، ولكن ميزتهم أن في ضمن الطائفة أكو حركة حوار داخلي من خلالها يحيطون بخلافاتهم، يكتمون خلافاتهم، يباشرون في حل أطراف خلافاتهم، بينما نحن لا، نحن نعلنها مقاطعة ثم مقاتلة، بينما نحن أمة وهم طائفة. ولذلك هذه بداية ينبغي أن يعيها أهل السنة في النواب، في مجلس النواب، أنه هم أغلبية الآن بعد استقالة الـ11، ينبغي أن يحزموا أمرهم وينبغي أن يؤلفوا بين صفوفهم وينبغي أن ينشطوا حركة الحوار الداخلي بينهم، وينبغي أن تتفرع علاقاتهم ونظرياتهم الشعبية في الجماهير السنة، وينبغي أن يكثروا من الندوات والمحاضرات والاجتهادات والكتابات والحضور لبرزانس الإعلامي، فهمت كيف؟ وتغطية الفراغات والشقوق في الأمة المسلمة في البحرين، فهمت كيف؟ هذه فرصة جيدة يا خالد للتصحيح داخل هذه المؤسسة، وإذا تم التصحيح فينبغي أن يتفرع هذا التصحيح على التشريع وعلى الحراك السياسي وعلى مناشط كثيرة في الدولة البحرينية.
طيب جيد. الدكتور عبد الله النفيسي، هل كنا نحتاج هذا الوقت أن ندفع أو نؤجل هذه الاستقالة هذه الأيام الماضية ونقبلها هذا اليوم؟
ما يخالف، أنا أقول يعني رب ضارة نافعة، أنا أقول أنه لا زال المجال أمامنا مفتوح للإصلاح ولا بأس من هذا التأخير، والأمور يعني تأخرت كثير في العالم الإسلامي والعالم السني بالذات، ولذلك لا بأس من أن ندفع بالأمور إلى الأمام في البحرين إن شاء الله.
جيد. طيب الآن الأزمة التي ذكرنا، وأن هؤلاء ما شاء الله يعني مجتمعين، ألا وهم الشيعة، ولهم مؤتمر عالمي كما تعلمون.
نعم.
أنهم يجتمعون في مؤتمر عالمي، وسبحان الله هذه من المشابهات في اليهودية الصفوية. لكن هل نقول أن تأثير المسمى كأمة والمسمى كطائفة جعل هذا التجمع وهذا التكاتف بينهم يكون أقوى وأقوى، وقلة المساحة دكتور كذلك الجغرافية؟
نعم، دائما دائما الأقليات تنشط أكثر، تتحرك أكثر، وتستشعر الخطر أكثر. دائما الأقليات سواء كانت اجتماعية أو إثنية، عنصرية، ثقافية، دينية، أي أقلية من أشكال الأقليات تدفعها للإحساس بإحساس الأقلية المضطهدة دائما دائما، حتى لو لم يكن هناك مجال للاضطهاد، دائما ثمة إحساس بالاضطهاد. ولذلك الطائفة دائما تتحرك أسرع من الأمة، أولا لأنها صغيرة، ثانيا لأنها تشعر بأنها أقلية، وبالتالي بضرورة تغطية هذه الحالة بكثير من النشاط وبكثير من الحيوية. ثالثا تستشعر مخاطر المستقبل أكثر من الأمة، ولذلك تستحكم وتتم استحكاماتها الثقافية والسياسية. هذا أمر طبيعي وليس شاذ، وأمر مطبق في كل أنحاء الأرض وليس فقط في البحرين.
طيب كذلك هل من الأسباب، ولعلنا ناتي عليها حتى نحن والسادة المشاهدين بما لدى الدكتور عبد الله من منظور في هذا الموضوع برمته كما يقولون من الألف إلى الياء، كذلك الترف المعيشي الذي يوجد لدى الشعب أو المجتمع الخليجي، هذه الطفرة سواء كانت بترولية أو ما شابهها، وجعل الطبقة الخليجية خاصة أرفع من الطبقة في الجهة المقابلة الفارسية العجمية، فجعل هؤلاء يركضون وهؤلاء يتحركون، هل هذا له تأثير كذلك؟
يعني أنت تقصد الجانب الاقتصادي؟
نعم
نعم. ولو أني أنا يعني أستسمحك بالاختلاف في النظر إلى هذا الجانب، لأن عندنا بالكويت يعني الطائفة الشيعية أحوالها المادية لا تقل يعني ثراء ولا تقل رفاهية عن الأمة المسلمة في الكويت. نعم هناك فقراء في الطائفة الشيعية، وأن هناك فقراء في الأمة المسلمة في الكويت وكذلك في البحرين، لكن أكاد أجزم بأن الحالة الاقتصادية للطائفة الشيعية الأشمل في البحرين أقل يعني مستوى اقتصادي من أضرابهم في الكويت، وهذا ربما يحقق أو يشكل دافع للحركة ودافع للحساسية السياسية. يعني لقد حسم هذا الموضوع كثير من المؤرخين السياسيين وكثير من المحللين السياسيين وكثير من المنظرين السياسيين، وشددوا على أن الحالة الاقتصادية قد تكون دافع قوي للقاع الاجتماعي للحراك السياسي.
طيب ولعلي أقفز قليلا إلى دولة الكويت.
تفضل.
ذكر خبر قبل ساعات بأن الحكومة قبضت على خلية تجسس وحكم على ثلاثة منهم بالإعدام كما سمعنا، ومن ضمنهم امرأة كانت يعني من هؤلاء الخلية. المنظور الآن والتحرك الأمني الآن، هل هي صحوة أمنية سواء كانت في الكويت، السعودية، البحرين، وهي المعنية بمملكة البحرين الكبرى؟
والله هذه قضية ليست جديدة، يعني قضية الخلية الإيرانية التي اتهمت بالتجسس، هذه منذ تقريبا سنة أو سنة وأكثر. هذه واحدة. ثم أني أحب يعني أبين لقناة وصال وللمشاهد أيضا أنه هذه ليست الخلية الوحيدة، يعني أهو هناك خلايا كثيرة في الكويت، خلايا تجسس وخلايا أخرى نائمة وخلايا مسلحة في الكويت. وأحسب أن يعني جهاز أمن الدولة في الكويت يعرف هذا ويتابع هذا، ولكن لسبب ما أعلن عن هذه الخلية، ولسبب ما طمست الأخبار عن هذه الخلية لفترة طويلة من الزمن بعد القبض عليها، ولسبب ما يعني أعلن عن الحكم بإعدام ثلاثة من أعضاء هذه الخلية.
يعني نقول أن هذا الوقت الذي ذكر الآن،
نعم،
أنه قد يكون من اتجاه الأنظار لدولة الكويت وذكر وبعض الأمور ظهرت هذه القضية وبت فيها وإظهارها في هذا الوقت. هل هو سياسي، منظور سياسي، أم أنه فعلا تطبيق حقيقي؟
والله أنا أشعر بأنه يعني ثمة دوافع سياسية وراء ذلك، أنه قيل الكثير عن تغلغل إيران في الكويت، وقيل الكثير عن ضعف الحكومة الكويتية في معالجة هذا التغلغل، فأحبوا أنه يعلنوا أنه لا، ها نحن قد حكمنا بالإعدام على هؤلاء. هل سيطبق حكم الإعدام؟ هذا هو سؤال كبير. نحن نتمنى أن يطبق حكم الإعدام الليلة قبل باكر يعني، بس يعني أشك أن الأمور ستسير بهذا أو على هذا المنوال.
هل هناك سابقة يعني دكتور نفهم أن هناك صدرت أحكام بالإعدام وطمست؟
نعم نعم، هناك حالات كثيرة في الكويت، يعني تأتي محكمة التمييز وتقرر حكم، ثم يعني تتوقف الأمور عند هذا الحد دون تنفيذ.
جيد. طيب، المخيمات دكتورة التي رصدت على أرض الكويت وتدريب الشيعة خاصة من الشرقية السعودية ومملكة البحرين أو الكويت، والله أعلم من كان كذلك يأتي لهذه المخيمات.
نعم، هذا نشاط يعني معروف عندنا في الكويت، وليس بحاجة إلى يعني ذكاء لاكتشافه. يعني هناك حراك تدريبي وتنظيمي وعسكري لدى الطائفة الصفوية، وبالذات الصفوية منهم، ولا أقول كل طبعا الطائفة الشيعية، الصفويون منهم خاصة حريصين على يعني استنهاض الأتباع الطائفة وخطف الطائفة ووضعها على جادة الأجندة الإيرانية. هناك شباب يذهبون من الكويت إلى لبنان للتدرب، هناك شباب يذهبون إلى معسكرات تابعة للحرس الثوري في إريتريا، فهمت كيف؟
إريتريا.
نعم نعم. لماذا؟ لمشاركة الحوثيين. الحوثيين أين يتدربون وأين يحصلون على السلاح؟ كلها عبر أريتريا. نظام أسياس أفورقي فتح الأبواب مشرعة لإيران وللحرس الثوري، وهناك معسكرات يعني كبيرة ومخازن سلاح كبيرة وسفن يعني تنتقل من جزر دهلك اللي هي 126 جزيرة تابعة لأريتريا، ها؟ 126 جزيرة، يعني تحول بعض الجزر هناك إلى مخازن سلاح للحرس الثوري وقواعد تدريب. كثير من الشباب الشيعة سواء من لبنان، من لبنان أو من البحرين أو من الكويت، يذهبون إلى 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 جزر دهلك وأريتريا للتدرب في هذه المعسكرات ومساعدة الحوثيين، المحاربة مع الحوثيين. الحوثيين والحوثية يعني من الفرق التي ينبغي أن نحط النظر زين عليها، لأن الآن استثمروا الوضع المتوتر في اليمن واحتلوا تقريبا صعدة، وملاحظ وحرف سفيان وبلدات أخرى كثيرة، وأصبح أهل السنة هناك يستنجدون الحقونة. ليش؟ لأن الحوثيين شبه سيطروا على شمال اليمن المحادي للمملكة العربية السعودية، ويستمدون السلاح والخبرة والتنظيم والإدارة لحربهم من إريتريا، من المعسكرات اللي في إريتريا، من جزر دهلك. جزر دهلك 126 جزيرة إسرائيل الآن تستعملها، جزر نعم إسرائيل تستعملها كمراعي. كل اللحوم التي تأكلها إسرائيل اليوم، اللحوم يعني لما تدخل مطعم لا سمح الله في إسرائيل وتطلب ستيك
إن شاء الله ندخل القدس
إن شاء الله إن شاء الله وتطلب ستيك، فهمت كيف؟ هذا الستيك اللي تأكله في أي مطعم في شارع جابوتينسكي في تل أبيب يعني يأتي من جزر ذلك في 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 إريتريا. وهناك شركة إسرائيلية اسمها شركة هارون للحوم المجمدة، كل لحومها من إريتريا. طبعا أسياس أفورقي فاتح البلد لكل هذه الحركات المتمردة على العالم العربي.
وهذا دكتور يجرنا إلى استنتاج أو استنباط الآن، التعاون الإيراني الإسرائيلي لم يقتصر على دول الخليج والشام العربي، بل تعدى ذلك إلى البحر الأحمر، وقد الآن وظفت لكل دولة ما تريد، اقتصاديا ما ذكرتم لإسرائيل وعسكريا لإيران. كيف يفهم هذا التوافق؟ كيف يفهم هذا التفاهم بين إيران وإسرائيل؟
هذا قديم، هذا أمر قديم، وكان من أيام الشاه. وأشهر شخصية يهودية كانت تنسق بين إيران وإسرائيل هو يهودي عراقي اسمه ياكوب نمرودي، يعقوب نمرودي من اليهود العراقيين الأثرياء المليونيرية، وله مشاريع اقتصادية كثيرة وكبيرة في إفريقيا وفي الشرق الإفريقي وفي إريتريا والصومال والحبشة. ونظرا لشهرته ولسيولة حركته يعني استثمر الشاه لكي يؤسس الاتصال اللوجستي مع الكيان الصهيوني منذ فترة متقدمة، يعني منذ الخمسينات. وأصبح نمرودي وعائلة نمرودي وأولاد نمرودي يعني لهم باع طويل في تأسيس هذه الاتصالات بين إيران وإسرائيل حتى بعد الثورة. وطبعا لا يخفاك أنه يعني خلال الحرب العراقية الإيرانية كان إسرائيل تزود إيران بالسلاح، وقصة إيران جيت كما يسمونها في الولايات المتحدة مشهورة يعني، وكتب فيها كتب يعني.
يعني هذه المنظورات قد تكون مصطنعة وكما أكدنا ذلك، لكن دعنا نبقى في اليمن،
في البحرين.
طيب نأتي للبحرين، ولكني لعله إن شاء الله يأتي سؤال آخر عن الحوثيين وهم ذات أهمية.
نعم بدون شك،
لكن إذا سمحت لي أن يكون هو السؤال الأخير، هل نقول أن الحوثيين اختبروا قدرتهم العسكرية ضد ما حدث في الحد الجنوبي السعودي، وتمكنهم من بعض الأمور خاصة التكتيك في الجبال والطبقة الحالة الجغرافية هناك، هل يدل هذا على أنهم فعلا ذو قوة في الحد الجنوبي لابد أن ينتبه ويلتفت إليه؟ ولعل يكون آخر حتى نعود للبحرين.
طالما المحرك الرئيسي موجود اللي هو إيران، وهو محرك نشط وثري، ترى 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 دولة إيران دولة غنية
صحيح.
وتوزع الأموال والهبات على يعني أنصارها ومن يوالونها بشكل جزلي. هناك حركات سياسية في العالم العربي خبزتها اليومية من إيران، فهمت كيف؟
صحيح.
وهناك حركات مقاومة فلسطينية يعني سلاحها و إداراتها حماس تحصل على 23 مليون دولار شهريا من الخزينة الإيرانية. حماس مضطرة إلى ذلك لأن حماس تخلوا عنها العرب، كان يبيعونها كلام فهمت كيف؟ ولذلك مضطرة. يعني إذا تذهب إلى خالد مشعل وتسأله ليش يا أخي أنت لا تحصل على دعم إلا من إيران، قال يا أخي هات لي دعم عربي وأنا أتخلى عن إيران، إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعمني ولذلك أنا مدين بهذا الدعم. أنا عندي 1.5 مليون نسمة في غزة، منهم المدرس والطبيب والمراقب والأستاذ الجامعي، وعندي المستوصف وعندي المستشفى وعندي الجامعة وعندي المدرسة وعندي الأمن وعندي الشرطة وعندي العسكر، كل هؤلاء يحتاجون إلى رواتب ويحتاجون إلى تنكة زيت وكم يعني كيلو طحين، ويحتاجون إلى أغذية ويحتاجون إلى ألبسة ويحتاجون تكرم إلى أحذية ويحتاجون إلى كراريس وأقلام رصاص للطلبة، وهذه كلها تحتاج إلى مال، هذا المال يأتي من إيران.
ولعله يكون الدليل القاطع الذي ذكرناه في ثنايا الكلام.
ولكن 23 مليون دولار هذه بالنسبة لدولة مثل إيران هذه يعني كأنك أنت تعطي النادل في المطعم يعني 20 ريال أو 15 ريال بعد وجبة دسمة، فهمت كيف؟ إيران يعني تمد حزب الله وتمد أقليات كثيرة في تركيا وفي السنغال وحتى تشيلي وحتى غواتيمالا وحتى الأرجنتين، هناك أقليات تعتمد في يومياتها على المعونة الإيرانية.
ولعلنا هذا كذلك أخوة المشاهدين قد ذكرنا في بداية الحديث أنه هذا الدليل الواضح الحي الآن عن تفكك هذه الأمة وعدم اتفاقها على أمر يكون في مصلحة الأمة الإسلامية، وهذه الوعود التي أوهموا بها حماس ولم يوفوا بذلك، حتى إعمار غزة دكتور لم يتحقق منه الشيء ومليارات فخت ولم تأتيهم
طبعا.
نعم
طبعا.
طيب إذا نعود إلى مملكة البحرين.
نعم،
وهذا الجزء الصغير الغالي الحارق في نفس الوقت.
اي والله الغالي.
نأتي إلى هذا ما حدث ويحدث في مملكة البحرين اليوم، أزمة سياسية ذات مطالب شعبية إصلاحية، أم هي قضية عقدية ذات أبعاد سياسية؟ بمعنى هل الشيعة في البحرين يريدون إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، أم أنهم يريدون قلب نظام الحكم السني واستبداله بنظام ولاية الفقيه وأن يكون تبعا لإيران؟ وما هي المؤشرات والدلائل على ذلك؟
احنا البارح اتفقنا على شيء خالد.
نعم.
قلنا انه في البحرين اكو اقلية صفوية من الشيعة، وهذيل الاقلية الصفوية هم المشبعون بالروح المعادية للعرب والعروبة، والمشبعون بالفارسية وهم من أصل فارسي أصلا، هذيل الصفويين. هذيل الصفويين يتحركون بوحي من إيران، فهمت كيف؟ بوحي من إيران، وهؤلاء يريدون تحريك الجو في البحرين حتى لو البحرين قبلت كل مطالبهم أيضا سيتحركون وسيرفعون من المطالب وسيبلبلون الحالة ويفككون الحالة البحرينية بغية إحداث خلخلة ومن ثم انفلات، وهذا ما تريده إيران. إيران تريد الترويع وتريد الانفلات الذي يهيئ الحالة للتدخل الإيراني، تريد ذلك. هذا ما يعمل عليه الصفويون ليس في البحرين فقط بل حتى في الكويت وفي غير الكويت، عندكم في القطيف نفس الشيء. أما جماهير الشيعة الغلبانة المسكينة، فهمت كيف؟ فهذه تريد إصلاحات فعلا يعني، وتريد يعني حقوق وحقوق مشروعة من تعليم ومن إسكان ومن تكافؤ فرص ومن كذا، من حقها أن تطالب بهذا. وأنا يعني أتمنى على يعني القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي أن تعي ذلك، أن هناك يعني في جماهير الشيعة من يحس فعلا بالمظلومية الاجتماعية، وبالتالي ينبغي معالجة هذه الثغرة، وهي ثغرة. وأنا أعرف الطائفة الشيعية من الداخل، وأعرف كثير من الشيعة المعوزين والفقراء والعاطلين عن العمل، فينبغي سد هذه الثغرة، ولكن دون أن نغفل عن خطر الصفويين الذين يريدون خطف هؤلاء المساكين هذولا ووضعهم على جادة الأجندة الإيرانية. يعني موقفنا ترى يحتاج إلى شيء من الذكاء وشيء من اليقظة.
نعم صحيح. طيب يعني هل نقول أن هؤلاء الذين استغلوا هؤلاء الضعوف أو هؤلاء القلة قد حتى في أمورهم المعيشية وكذلك مما يؤخذ منهم من الخمس وغيره، وارتقوا على أكتافهم، لأننا شاهدنا في الدوار من هو الدكتور ومن هو كذلك، فهل هذه كذلك من الخطط الصفوية لإضعاف هؤلاء حتى يجذبوهم وتكون العملية كالإسفنج في امتصاص هؤلاء إليهم؟
لا أقول هكذا. يعني الحالة يعني عندنا إحنا يا أخي خالد عندنا مشكلة كبيرة ينبغي أن نعترف بها، ليس في دول مجلس التعاون فقط، حتى في العالم العربي عموما عندنا مشكلة سوء توزيع الثروة. عندنا جماهير فقيرة تحت خط الفقر، وعندنا أقليات ونخب غنية فوق خط الثراء. معي شلون؟ يعني مو ثرية بس، فوق خط الثراء. هذه حالة غير طبيعية، وهذه تتفرع عنها كثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية، وينبني عليها سلم من الولاءات السياسية. ولذلك لابد من إمعان النظر في هذه القضية، ولابد من حل يعني هذه القضية بشكل يعني علمي وموضوعي
وعقلاني.
فهمت كيف؟ لابد من تجسير هذه الفجوة بين الناس اللي فوق خط الثراء والناس اللي تحت خط الفقر. لسبب ما وربما تاريخي، هناك جماهير شيعية يعني في إيران وفي الخليج وفي الهند وفي باكستان حيث يتركز الشيعة، وفي لبنان. يعني هناك جماهير شيعية يعني بالكاد يلامسون خط الفقر أو تحته. فهمت كيف؟ وهذه حقيقة يعني موضوعية، أنا يعني استشعرتها لما كنت أؤدي وأقوم ببحثي عن الدور السياسي لشيعة العراق في تطور العراق السياسي. يعني قعدت في مناطق الشيعة لا يقل عن 6 أشهر أتجول ما بين منطقة الشامية والمشخاب حيث يزرع الشيعة هناك رز العنبر والحبوب. فهمت كيف؟ ومشيت من المشخاب والشامية إلى الشبايش صوب البصرة. فهمت كيف؟ هذه يسمونها الفرات الأوسط. فهمت كيف؟ هذه منطقة زراعية، والزراعة يقوم بها الفلاح الشيعي. فهمت كيف؟ والفلاح الشيعي حسن التعامل مع الأرض، يعرف كيف يتعامل مع الزراعة، ولذلك القطر العراقي كله يعتمد على الفرات الأوسط. فهمت كيف؟ هناك اطلعت على خفايا التكوين الاجتماعي للطائفة. فهمت كيف؟ الشيعية وفيها حالات من الفقر يعني المدقع، ترتبت على 4 قرون من الحكم العثماني الإقصائي للشيعة. فهمت كيف؟ يعني لابد من أن احنا نقرأ الظاهرة الشيعية بطريقة موضوعية، وأن نلامس العلاجات المطلوبة لهذه الظاهرة.
جيد. لكن هل إذا ذكرنا ما ذكرتم وما تعمله إيران الآن بالامتداد إلى الدول الأخرى وجعل هؤلاء تحت هذا الخط الفقر، هل نستشف أن التشيع كما يدعون أنه ليس دينيا وإنما هو سياسي؟
نعم، يعني كتب في هذا أيضا كثير من يعني كتاب الشيعة. يعني عندك أحمد الكاتب عنده كتاب يعني أحمد الكاتب أحد رموز الاجتهاد الفكري الحديث الشيعي. عنده كتاب اسمه التشيع الديني والتشيع السياسي. التشيع الديني
التشيع السياسي.
كتاب ضخم يعني، إذا قرأته يعني تقدر تطلع على يعني الطقوس السرية للتشيع الديني وارتباطه بالتشيع السياسي. عندك علي شريعتي.
نعم.
علي شريعتي هذا من 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 الناس المفكرين الشيعة الإيرانيين اللي كتبوا في هذا الموضوع، عند 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 تفصيل في موضوع التشيع الصفوي والتشيع العلوي. يعني هذه مصطلحات استعملها علي شريعتي الذي قام الشاه باغتياله في 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 لندن قبل الثورة الإيرانية بفترة قصيرة. فهذا الكلام يعني يعني الشيعة على علم به وكتبوا به كثيرا، ولا بد أن احنا نطلع ونفهم المشكلة.
طيب لعلي يأتي الأمر كذلك الذي هو البحرين.
بحرين.
نعم نعود للبحرين. الآن أين نضع مملكة البحرين في الخريطة والتصور الصفوي الإيراني، وكذلك دولة الكويت؟ فمثلا لما لم تبدأ انطلاقتهم من قطر والسعودية؟
انطلاقة
الصفويين.
نعم. لماذا لم يبدأوا من قطر؟
نعم.
سبب رئيسي وجود أكبر قاعدة أمريكية في العالم موجودة في قطر، فهم يعلمون أنهم لو نشطوا في قطر لاصطدموا بالجدار الأمريكي، وهذا الاصطدام قد يقودهم إلى مشاكل كثيرة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندها قاعدة تخزين في قطر، وهي حساسة من أي تدخل في الشؤون القطرية، فلذلك استبعدوا قطر. أما السعودية فالسعودية لقمة كبيرة، لا يستطيع الصفويون لا يستطيع أن يبتلعوا هذه اللقمة الكبيرة، ولذلك بدأوا في في الشظايا الصغيرة هذه اللي هي عبارة عن تسالي بالنسبة لدولة مثل إيران. يعني ولذلك بدأوا في البحرين لأنها أقرب وأصغر، وهي اللي يسمونها soft belly.
نعم.
يعني البطن الرخو للعرب في الخليج، ولذلك بدأوا فيه. وأنا يعني عندي شعور قوي بأنه الدور جاينا بالكويت.
طيب كذلك البحرين يعني لم يكن لطبقة الطبوغرافية الشعب الأغلبية هناك، لم يكن لها يعني هذا الشيء الرئيسي الذي يدعم هؤلاء الصفويين للانطلاق من مملكة البحرين.
ما فهمت السؤال.
الآن الطبقة الشعب البحريني قد يكون النصف من هنا وهناك، ووجود الطائفة وكثرتها عن دول الخليج، نسبة الشيعة في البحرين أعلى من قطر ومن الكويت.
ما في شك.
هذه من الأسباب التي ترون أنها قد
ربما هذا سبب من الأسباب الوجيهة التي يعني تفتح الأبواب للتدخل الإيراني أكثر في البحرين منه في دول أخرى من دول مجلس التعاون.
طيب دكتور عبد الله، الآن قد يكون هذا الخبر أتى قبل قليل ولكنه لا بد أن يطرح أمام الدكتور عبد الله لنرى رأيه فيه.
نعم.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب إلى النجف لمقابلة السيستاني.
نعم.
المرجع الديني هناك لبحث القضية البحرينية من هناك.
نعم.
ما تنظرون إليه وما هو تفسيره؟
هذا دليل أن المسألة التي طرحوها الصفويين في البحرين كانت توجه من الخارج.
أها.
من السيستاني ومن قم في إيران. يعني هؤلاء الصفويين لا يتحركون بمحض إرادتهم ولا بمحض تخطيطهم، إنما بتوجيه من الخارج وبالأخص من السيستاني اللي جوازه إيراني.
نعم.
واللي ترى لاحظ.
نعم.
يمتنع عن أي مقابلة في الإعلام أو أي لقاء بالإعلام. ليش؟ لأنه ما يحكي العربية إلا بلكنة إيرانية، لأنه هو إيراني. فهمت كيف؟
نعم.
وهو يوجه الشيعة في كل أنحاء العالم ذهاب رجب طيب أردوغان لزيارته دليل على أن المسألة في البحرين توجه من الخارج.
لكن كذلك هذا الخلاف الذي وضع السيستاني والذي لا يظهر على الإعلام كما ذكرتم، هل هذا يدل على الخلافات بين المرجعيات حتى يفرض هذا الفارسي على النجف العربية من الشيعة؟ هناك خلاف بين المرجعيات يفهم من هذا الشيء؟
هذه مسألة تاريخية خالد، هناك تنافس تاريخي بين قم من جهة والنجف من جهة أخرى. الأوساط العلمائية في النجف دائما كانت تصر على أن تكون المرجعية عربية
النجف.
وبينما نجد أنه في قم كانت الأوساط العلمائية الشيعية كانت دائما تصر على أن تبقى المرجعية فارسية. وأنا أذكر أني التقيت بمحمد باقر الحكيم، التقيت به في طهران في بيته سنة 2002،
ولعلنا نعرف بهذا الشخص حتى السادة المشاهدين يعرفون.
محمد باقر الحكيم هو يعني كان في فترة من الفترات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الثورة الإسلامية في العراق، وهو تنظيم شيعي، وهو ابن السيد محسن الحكيم اللي هو كان المرجع الشيعي في النجف، اللي توفي في سنة 71 أظن ميلادية أو 72. وقد كنت أنا في زيارته في النجف عدة مرات السيد محسن الحكيم عندما كنت أكتب أطروحتي. محمد باقر الحكيم زرته سنة 2002.
وصوله دكتور
أصول عربية. الحكيم أصولة الحكيم عربية، وموجودين في تاريخ النجف معروفين، وعائلة نجفية معروفة، مثل عائلة كاشف الغطاء ومثل عائلة شبار وعائلات كثيرة عربية موجودة في النجف. فمحمد باقر الحكيم لما زرته في بيته في طهران سنة 2002 قال لي بلسانه أنه إحنا عندما نعود إلى بغداد وعندما يسقط نظام صدام حسين ونعود إلى النجف سوف أبذل كل جهدي لتحويل المرجعية إلينا نحن العرب، ونحولها من المرجعية الفارسية. يعني يقصد أنه راح يطلبون من السيستاني المغادرة وآل الحكيم يمسكون المرجعية.
يستطيعون يا دكتور؟
نعم 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 نعم، آل الحكيم يعني مو شوية، يعني في النجف وفي الفرات الأوسط، والسيستاني يعني ليس له يعني شوكة اجتماعية لولا يعني الحضور الإيراني القوي في العراق ما بعد الاحتلال. نعم،
ولكن هل قد يكون هناك، وهذا المدخل، لما لا تلتف دول الخليج على الحكيم وتستخدمه من هذا المنطلق وهذه النقطة ليكون أداة لهم ضد السيستاني الفارسي؟
ما هو تم اغتيال محمد باقر الحكيم يعني عندما وصل إلى العراق بعد الاحتلال، يعني رتبوا له عملية اغتيال خطيرة يعني.
طيب،
تم التخلص منه
يعني سبق لذلك سابقة، وكان هناك الإعدام.
نعم،
يعني لا يتوانون في عامة أبداً. أم معمم
أبداً
أم عالم
أبداً.
أو غير ذلك
أبداً.
يعني ما يصاد العقيدة عندهم.
نعم،
يزاح بأي طريقة.
نعم، وتمت إزاحة محمد باقر الحكيم الذي كان يبشر بضرورة تعريب المرجعية.
طيب، الآن كذلك دكتور عبد الله ذكر الخبر أن السيستاني سوف يصدر بيان لقادة البحرين.
نعم،
قد يكون قوي وبلفظ ناعم أو بلفظ حسن، ولكنه قد يكون قوي يعيد للصفويين في البحرين قوتهم التي كانوا عليها أو التي كانوا يمتلكون قبل هذه الأحداث.
لا لا،
منظور الدكتور عبد الله في هذا البيان
لا لا أبدا أبدا، هي المسألة لا تحل بالطريقة هذه، يعني سواء طلع السستاني فتوى أو ما طلع فتوى، كيف يكون المشهد على الأرض في البحرين؟ ينبغي الحفاظ على درع الجزيرة، ينبغي تطويره، ينبغي يعني مساعدة الكويت له ومساعدة السلطنة له ومساعدة قطر له، لماذا يترددون في ذلك؟ فهمت كيف؟ المشهد على الأرض هو الذي يحكم الموضوع وليس فتوى من السستاني. ثم إن الصفويين ترى في البحرين يعني قلة في أوساط الشيعة، يعني هم يضطهدون الطائفة الشيعية يعني أكثر من اضطهاد الدولة البحرينية أو كما يزعم للشيعة. يعني ترى هناك عدم انسجام بين الصفويين وجماهير الشيعة، عدم انسجام، ولكن الصفويين مسنودين من إيران ومتابعين من إيران وعندهم الاعتراف السياسي من إيران والدعم من إيران، ولذلك يضطر. ولكن لا أعتقد بأن السستاني يستطيع أن يؤلب يعني الصفويين في البحرين على الدولة البحرين، لا يستطيع ذلك حتى لو شاء. يعني
القراءة السياسية لتحرك الرئيس التركي، وقد ذكرنا هذا المحور بالبارحة وذكر الدكتور عادل وعلقتم عليه، لكن هذا التحرك التركي في المنطقة وحول لملمة هذه الأوراق التي قد نكونها تبعثرت في المنطقة ومغادرته للسستاني والمرجع الديني هناك الذي يتبعه الشيعة في البحرين، هل هذه من الضغوط على الحكومة البحرينية أم هي اعتراف بانهيار هذا المشروع الصفوي؟ ومثل ما يقولون لعل التهدئة التهدئة الآن.
لا، السيد رجب طيب أردوغان له مساعي حميدة في كثير من قضايا العرب والعروبة والإسلام، ويعني الذي أشعر به أنه حريص على التهدئة في البحرين وعلى الحفاظ على استقرار دولة البحرين. ولا تنسى أنه منذ يعني أسبوعين تقريبا زار وزير خارجية البحرين، زار اسطنبول
تركيا
والتقى بوزير خارجية تركيا، وكذلك التقى برجب طيب. وربما أنا أتصور ربما أنه طلب وزير خارجية البحرين ربما
تدخل،
ربما طلب منه الوساطة الحميدة يعني أو بذل المساعي الحميدة، مع أني أنا أعتقد دولة البحرين بدعم من منظومة مجلس التعاون الخليجي قادرة على تأمين الحالة في البحرين.
طيب هل هذا خروج دكتور على منظومة مجلس التعاون؟ الآن ننادي بالمركزية كما ذكرتم بالأمس، وننادي باللحمة، وننادي وننادي، هل هذا اللجوء إلى هذه الدول؟ لا بأس في ذلك، لكن اللجوء الكامل والارتماء الآن إلى تركيا، أم أن الدور الخليجي قد تقلص بدخول درع الجزيرة ولم يعد له كلمة مسموعة؟
لا أبدا لا أبدا، الحالة السياسية خالد والتحركات السياسية دائما فيها مد وجزر وأخذ وعطاء، وهي حركة أميبية يعني كالأميبا، ليس لها شكل، لا هي مثلثة ولا هي مربعة ولا هي مستديرة، حركة أميبية. فهمت كيف؟ ولذلك ينبغي متابعتها من حيث هي وليس من حيث ما نشتهي. جيد جدا أن رجب طيب يتدخل، جيد جدا أن تدخل أطراف أخرى لتهدئة الحالة ليس في البحرين فحسب بل في الخليج في العموم. الآن إيران متوترة جدا، الآن إيران انكشفت كثير من أوراقها، انكشفت أوراقها في الكويت من خلال خلية التجسس، وانكشفت أوراقها في البحرين من خلال المؤامرة الكبيرة الإيرانية ضد دولة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. فهمت كيف؟ انكشفت أوراق الصفوية الإيرانية، ولذلك يعني هي متوترة إيران، ولذلك تسمع خطبة أحمد جنتي اللي هو خطيب جمعة طهران وهو رئيس مجلس الخبراء بالمناسبة، في حكومة في طهران في طهران، وخطيب الجمعة في النظام السياسي الإيراني يعني يرقى إلى أعلى من مستوى الوزراء، فهمت كيف؟ خطيب الجمعة، ولو تراقب خطب الجمعة في طهران هي بيان سياسي، فهمت كيف؟ وليس خطبة دينية كشأن الحالة عندنا، لا أبدا، هي خطاب سياسي يبين موقف النظام السياسي فيزافي إزاء الحالة السياسية أو الأزمات السياسية الأسبوعية التي تمر بها. ولذلك هؤلاء الأشخاص الثلاثة، نجاد صالحي، نجاد رئيس الجمهورية، صالحي وزير الخارجية، أحمد جنتي اللي هو خطيب الجمعة ورئيس مجلس الخبراء، كلامهم كان متوتر لما طرحوا موضوع البحرين، متوتر جدا. ليش؟ لأنه فشلت المؤامرة، يعني الهدف كان فعلا انقلاب على النظام، وانقلاب على النظام لو نجح لكرت السبحة، يعني الكويت في الطريق وتأليب الشيعة في المنطقة الشرقية في الطريق، وأما الإمارات فهذه يعني طايحة من زمان، فهمت كيف؟ وفيها جغرافيا رخوة وحالة سياسية رخوة الإمارات، يعني
اقتصاد متملك منهم،
يعني لهم نفوذ اقتصادي كبير،
دكتور
لهم نفوذ اقتصادي كبير الإيرانيين في الإمارات،
في الإمارات
خاصة في دبي.
نعم. يعني وهي أهم المناطق قد تكون على المستوى العربي في الاقتصاد وما
يتمنى. نعم.
وإذا سقطت قد تشكل
نعم.
فقرة من عمود فقري قد يصاب
بدون أدنى شك. اليقظة.
نعم. جيد. طيب الموقف الإيراني التركي والعلاقة بين تركيا وإيران،
نعم،
كيف ننظر إليها سابق الأحداث وهذا الموقف الآن، وزيارة طيب رجب أردوغان للسيستاني،
رجب طيب
أردوغان للسيستاني دون أن يذهب إلى طهران والمرجعية الكبرى في قم؟
لا، يعني 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 لا ينبغي أن نقرأ هذا يا خالد على أنه هذا تجاهل من رجب طيب لطهران أبدا أو لقم، لا أبدا. ربما طلب من رجب طيب أنه يعني الذهاب إلى سيستاني، ربما نستعمل مساعيه الحميدة لدى الصفويين في البحرين، قد يكون له دالة على الصفويين في البحرين، لكن أنا أشك أبدا أنه العلاقة بين رجب طيب أردوغان وطهران علاقة متوترة. رجب طيب أردوغان ينتمي إلى مدرسة الريل بوليتيك، السياسة العملية، فهمت كيف؟ هو يؤمن بالعملية، يعني في شيء ممكن في شيء مستحيل، يقول رجب طيب، فهمت كيف؟ لنستفد من الممكن ولنذلل المستحيل، عرفت شلون؟ وهذه مدرسة موجودة في السلوك السياسي والحراك السياسي للحكومات والأحزاب الحاكمة والمعارضة. ولذلك أنا أرتاح لتحركات رجب طيب وأثق بها.
جي. نعم. صريح، يوظف الأمور في مكانها.
نعم.
وظف الآن الممكن مع السيستاني.
بالضبط.
طيب، تأثير السيستاني الآن على شيعة الخليج وخاصة البحرين،
نعم،
قد يكون له تأثير قوي يجعل أن يكون مرجع ويكون صوب نظر هؤلاء السياسيين إليه.
يعني هذه مسألة لا ليس من السهل الجزم بها، ولكن فيما أشعر بأن السيستاني يعني له دالة على الطائفة الشيعية في مجلس التعاون الخليجي، وهذه الدالة ليس بالضرورة تصطدم مع الدالة الإيرانية، يعني أكو مساحة من التوافق بين الإيرانيين والسيستاني، خاصة وأن السيستاني يعني ألح وأصر على رفض الجنسية العراقية. نعم، مجلس النواب نفسه طلب من السيستاني أن يقبل الجنسية العراقية
تعاليا
نعم والسيستاني رفض قرار مجلس النواب وأرسل له جواز سفر عراقي وجنسية عراقية ورفض استلامها. فهمت كيف؟ وهذا يدل على أن الرجل صفوي في نزعته يعني وفارسي في نزعته. نعم.
طيب هل نفهم هنا أن السيستاني قد يكون رأيه يغلب على المرجعية في قمة وفي إيران؟
يعني أكو تنازع.
نعم.
أكو تنازع بين النجف وقم، وهذا تنازع تاريخي، لكن في السابق كان هذا التنازع قائم على موضوع العروبة والفارسية
عرقيا.
نعم. الآن شيء غريب أن السيستاني أيضا في حالة تنازع مع قم، هذا شيء غريب. هل يعود لشخصية السيستاني؟ هل يعود لظروف خاصة بالعراق؟ هل يعود لظروف خاصة بالمرجعية الشيعية في النجف؟ هذه أمور لا زالت بالنسبة لي أنا مبهمة
غامض،
لأنه ترى الشيعة يعني مهما اختلفوا في الاجتهاد لا يفصحوا عن هذا الاجتهاد بسهولة. فهمت كيف؟ لأنه بينهم حركة حوار داخلي يحلون مشاكلهم فيما بينهم. وإذا ذهبت إلى إيران في كثير ناس هنا يتخيلوا أنه إيران نظام سياسي واحد يرأس المراهبر المرشد اللي هو الخامنئي، وأنه الكل يعتمر بأمره أبدا. يعني إيران نظام متعدد الرؤوس ومتعدد مراكز القرار وفيه مدارس كثيرة. يعني قد تعجب إذا قلت لك أنه إذا تجولت أنت بين مكاتب وزارة الخارجية الإيرانية، وقد فعلت كيف والتقيت بفلان وفلان وفلان وفلان، عندهم ناس مفكرين وناس مخططين، عندهم إدارة في وزارة الخارجية الإيرانية اسمها إدارة التدريب السياسي. التدريب السياسي يعني يأخذون هالبراعم هذه الصغيرة اللي عمرها من 20-18 ويدربونهم تدريب سياسي محترم وعلى مستوى جيد، ويكونونهم تكوين فكري جيد. وكان رئيس هذا الجهاز شخص اسمه عباس ملكي، فهمت كيف؟ رجل فارع الطول وأشقر ومن يعني الجنس الآري الإيراني، فهمت كيف؟ العنصر الآري، فهمت كيف؟ بالمناسبة ترى الإيرانيين يلتقون مع الألمان في العنصر الآري،
صحيح؟
فهمت كيف؟ يعني عندما تتجول بين مكاتب وزارة الخارجية الإيرانية تجد أصغر موظف يستهزئ بأحمد نجاد الرئيس، يستهزئوا فيه يعني ويستهزئوا بقلة خبرته السياسية. فهمت كيف؟ وزارة الخارجية هذه بروحها يعني هذه مركز قرار بروحها. فهمت كيف؟ الرئيس مجلس رئيس الجمهورية له جماعته، الراهبر له جماعته، الحوزة له جماعتها، رفسنجاني كان له جماعة يعني يغردون في وادي بروحه.
رئيس مجلس التشخيص الإيراني
طبعا الآن أقصي وهو ضع محل جنتي في فالنظام ليس نظام مثل ما يتصورون الناس شمولي ذو رأس واحد والناس كلهم خاضعين، لا أبدا. في أيضا حركة تموج داخلي أنا بتصور تثريه وتعطيه قوة ومنعه من الـ الانقلاب عليه.
وهذا الذكاء السياسي دكتور قد يكون قد استخلص مما ذكرتم بالبارحة.
نعم.
أنهم ملوك شطرنج.
نعم.
فقد وظفوا هذه فيها.
صحيح.
جيد.
صحيح.
طيب الآن مثل ما ذكرتم أنه كذلك هذا الدليل الذي ذكرتم من خطيب الجمعة هناك جنتي أن هذا التشيع ليس دينيا وإنما هو
سياسي بدون أدنى،
وهذا دليل كذلك.
نعم.
طيب لو عدنا كذلك إلى البحرين، كيف نحل المشكلة الطائفية المتصاعدة خاصة في دول الخليج جذريا جذريا وجهة نظر الدكتور عبد الله.
ماكو حل، ليس هناك حل لهذه المسألة. ينبغي أن نكون دائما في حالة يقظة لأي مؤامرة صادرة من المحرك للفئة الصفوية. دائما عيوننا مفتوحة، آذاننا مفتوحة، رؤوسنا مفتوحة للأفكار ومراقبة لهذه الظاهرة. والحل الأمني لازم يكون دائما على الطاولة. فهمت كيف؟ نستنجد به متى ما سدت أمامنا الأبواب، ولكن ينبغي أن لا نعول كثيرا على الكلام المعسول هذا اللي يقولون عن وحدة وطنية وأنه حوار وأنه نعم نحن مع الوحدة الوطنية، نحن مع الحوار، ولكن لا يؤمن جانب الصفوية. هذه واحدة. الثانية أن إيران لها أجندة، يعني مسألة مو خاصة بالسنة الشيعة في البحرين، لا 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 أبدا، لأن المحرك ليس داخلي، المحرك خارجي. فهمت كيف؟ المحرك خارجي، وإيران تريد أن تحرك كل الولاءات اللي من صالحها داخل العالم العربي، سواء كان في البحرين أو في الكويت أو في الإمارات أو في لبنان أو في سوريا. سوريا سوريا من الدول التي يعني باضت فيها إيران بيضا كثيرا، يعني وبنت مؤسسات واستثمرت مليارات الدولارات في سوريا، إلى درجة أنه حتى الحزب الحاكم أصبح حزبا شيعيا في هواه. فهمت كيف؟
في سوريا.
نعم. يعني أنا عندي تقرير يعني وضع من أطراف عديدة ومنها الأمن السويسري. فهمت كيف؟ يقول بأن إيران نجحت في اختراق البعث السوري، ونجحت في تجنيد كثير من عناصر البعث السوري، واستطاعت إيران أن يعني تؤسس بنية تحتية لنفوذها في سوريا. وإيران تتقن التعامل بالمال، واليوم العالم المال ادهن سيرة
يمشي
يصير لك عبود، صح ولا لا؟ هذا عندنا بالكويت نقول هالحكي هذا، صح ولا لا؟ ادهن سيرة يصير لك عبود.
السيور عندنا وايد.
نعم السيور عندنا وايد بالعالم العربي. فهمت كيف؟ وإيران عندها الدهن
وليست مدهونة عندنا.
تي إيران وتدهنها وتصير لك اسم عبود، صح ولا لا؟ هذه حصلت في 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 سوريا، والآن تحصل في مصر. مصر شاكو بالتشيع، ولكن القريشات تدفع عدد منهم، ومنهم حسين شحاتة أو هذاك اللي يدرس في جامعة المنصورة في كلية الطب، شك بك ولا صاير شيعي. فهمت كيف؟ وقام يكتب عن آل البيت ويشتم في أمنا عائشة. فهمت كيف؟ الله المستعان. وهو زوجته منقبة، زوجته
سبحان الله،
والله زوجته منقبة ويصلي الفجر مع المسلمين. ما أدري شلون بين ليلة ونهار يدرس في كلية الطب في المنصورة. فهمت كيف؟ بين ليل ونهار الأخ أعلن تشيعه، وقام يقول قم، وقام يقول طهران، وقام يقول إيران، وزوجته خلعت النقاب ولبست حجاب إيراني يعني على أصوله، وفلوس، وفتح دار نشر في المنصورة، وبدأ يعني يطول لسانه على الصحابة ليثبت للإيرانيين أنه جاد في كذا، والإيرانيين يعرفونهم، هذولا يستعملونهم يعني. فهمت كيف؟ وإيران مش مهتمة في موضوع التشيع، إيران تستوظف وتوظف التشيع لاختراق العالم العربي. إيران تستعمل التشيع حصان طروادة للدخول إلى. هناك مفكر إيراني استراتيجي كان في وقت من الأوقات يعتبر المستشار الاستراتيجي للمرشد اللي هو رأس الثورة ورأس النظام السياسي السيد خامنئي، فهمت كيف؟ وأقصد به محمد جواد لاريجاني، دكتور محمد جواد لاريجاني. هذا الرجل اللي هو شقيق علي لاريجاني اللي هو رئيس مجلس الشورى، فهمت كيف؟ هذا الرجل متخصص بالفيزيكس بالفيزياء، وعند الدكتوراه من الام اي تي في هارفارد في الولايات المتحدة، وتخصص هناك وله يعني علاقات واسعة في المجتمع السياسي الأمريكي، وعاد إلى طهران وأصبح مستشارا لدى المرشد خامنئي. طلب من محمد جواد لاريجاني أنه يكتب خارطة طريق لإيران في المستقبل القريب والبعيد، فكتب حقيقة ورقة يعني محدودة التوزيع، ولحسن الحظ حصلت على نسخة منها، فهمت كيف؟ وهي محدودة التوزيع يعني توزع على المسؤولين في 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 النظام
لأهميتها.
نعم لأهميتها، لأهميتها. ف يقول محمد جواد لاريجاني في هذه الورقة تحت عنوان نظرية أم القرى، نظرية أم القرى، قال في القرآن الكريم أم القرى يعني مكة، يقول ينبغي أن نحول قم إلى مكة، ينبغي أن 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 تكون قم هي مكة، هي أم القرى. كيف؟ طرح خطة خمسينية، كل مرحلة 10 سنوات، فهمت كيف؟ وكل مرحلة لها برنامجها وتفاصيلها من شراء أراضي. يقول بدلا من أن نتكلم عن تصدير الثروة الثورة نستطيع أن نصل إلى حكم الجزيرة العربية بدون تصدير الثورة، نصدرها بطريقتنا. يقول كيف؟ خطة خمسينية، 5 مراحل، كل مرحلة 10 سنوات، كل 10 سنوات لها
مراحل
جدولها ومرحلتها، وما يدور في البحرين
منها
المرحلة الأولى. ما يدور الآن في البحرين وما فعله الصفويون في البحرين هو جزء من الخطة الخمسينية. ينبغي أن نستيقظ يا خالد، وينبغي أن تستيقظ قيادتنا يا خالد، وينبغي أن يستشعروا ما نحن فيه من خطر. يقول محمد جواد لاريجاني أنه لابد أن تخطو الجمهورية خطوات كبيرة في هذه في تنفيذ هذه الخطة. وهنا بدأ يتكلم عن الموضوع. هل تعلم ماذا حصل له؟ تم اعتقاله، اعتقلوه وحطوه بالسجن فترة يمكن سنة. السبب في أنه بدأ يتكلم عن الـ عن الـ عن نظرية أم القرى ويخلي الناس تصحى، يعني إنه هو بسكت هاي خطة سرية المفروض
للغاية.
نعم
سر للغاية، هذا
طبعا سر للغاية.
نعم
فهو الرجل يعني أحب أن يعني يعطي الفكرة مداها في النقاش، فتم اعتقاله فترة من الفترات، أظن سنة سجن، فهمت كيف؟ إذا ما أخطأ بسبب أنه قام يتكلم في جامعة طهران عن الموضوع ويبشر بالموضوع، فقيل له هوب شوي 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 شوي
نار هادئة.
إيه نعم، هذه أمور ممكن تصحي الجماعة في الضفة الغربية من الخليج، العربان اللي نايمين طول الوقت
وما زالوا نايمين
العربان. الله يسامحهم،
إن شاء الله ينزل عليهم المطر ويصحيهم، لكن
إن شاء الله
بإذن الله. الآن المنظور في البحرين وما ذكرتم أنه من الخطة الخمسينية.
نعم هل الخمسينية
هل ما سقط الآن في البحرين أو هذه بداية سقوطها المشروع، ولا الحمد لله منه هل نقول
لا, لا, لا لم يسقط
لم يسقط
لم يسقط المشروع. وهني القصة, احنا العرب ناس عاطفيين, احنا العرب ناس عاطفيين, لذلك كثر فينا الشعراء. الشعر بلوى هذا يا خالد,
نفس الشيطان.
الشعراء كثروا فينا ليش؟ لان احنا عاطفيين. تجيب لنا واحد شاعر يلقي قصيدة علينا, الله الله, صح ولا لا؟
لا,
ونبدأ نتمايل. فهمت كيف؟ لو تجيب واحد مفكر يعطيك توجيه فكري 10 دقائق وملوم منه. فهمت كيف؟ نحن نجزم بأن الخطة لم تفشل. المشاريع السياسية تحتاج إلى مدى زمني,
طيب,
وتحتاج إلى مدى نفسي, وقد تصاب بكبوة, لكن هذا لا يعني أنها فشلت. ولذلك أنا أؤكد على أهلنا في البحرين أنه ترى الصفويين ما فشلوا, هم يتراجعون الآن ليرتبوا صفوفهم وليعودوا بنشاط جديد. ولذلك دائما ينبغي الانتباه, خذوا حذركم, القرآن قال وخذوا حذركم.
الله أكبر.
نعم,
ولعلي نريح دكتور قليلا.
نعم.
مع هذه المداخلة مع الأستاذ محمد الحربي من المدينة النبوية على ساكنها, أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم الدكتور عبد الله, وبادئ بدء أحب يعني بشكل سريع وعجل جدا حتى أستمتع بكلام الدكتور الكريم. أولا يعني أهنئ المشاهدين على تفعيل التردد الجديد الذي تم تفعيله قبل قليل. ثانيا تساؤلي لدكتورنا الحبيب هو, وسأتكلم بجرأة قليلا فليتحملني, إلى متى تتخذ دول الخليج سياسة النعامة دكتور عبد الله أمام هذا المد الصفوي, وتتخذ من هذه السياسة للأسف منهجا لها؟ شدتني كلمتكم دكتور عبد الله عندما قلتم بأن السعودية لقمة كبيرة جدا قد يغص بها من أراد أن يبلعها, ولكن دكتور بصراحة تامة, ألا تعتقد بأن هذه اللقمة قد تتفتت مع الأيام إن لم نلتفت إليها ونرعاها ونحافظ عليها من المد الصفوي القادم؟ سأذكر أمثلة بسيطة جدا, وهذه الأمثلة تم رفضها اليوم, يعني ما هي رفضها من ما لم ترصد من أيام طويلة. بحكم أني من سكان المدينة المنورة أحب أذكر يعني بعض الأمثلة لهذه الأنشطة الصفوية التي تتم خلال موسم الحج والعمرة, وهذه على رأي العين يعني أمور ليست خفية ولا تدار من تحت الطاولة. على سبيل المثال وليس الحصر, في أيام الحج والعمرة في المدينة المنورة هناك يعني مشروع لإنشاء قناة خاصة للحج والعمرة داخلية بين الفنادق, فنادق الحجاج الإيرانيين. طبعا هذا لمنع ما يعتبرونه المد الوهابي, خلينا نسميه مثل ما يسموهم. أيضا طرح في مجلس الشورى الإيراني أنه يجب أن تكون لديهم خارطة طريق لبيان الجوانب السلبية والإيجابية للحج والعمرة والزوار داخل المملكة. أيضا من هذه الأمثلة قالوا أنه يجب أن يكون هناك حضور قوي لبعثة الحج الإيرانية في المناطق السنية. والطامة الكبرى التي وجدتها بأن هناك مؤتمر وسموه مؤتمر البحث والفكر الشيعي, وهذا المؤتمر في مكة المكرمة. أيضا بذكر المؤتمرات, هناك مؤتمر أيضا مؤتمر الحج والصحوة الإسلامية, مؤتمر الوحدة الإسلامية, مؤتمر البصيرة النبوية. كل هذه المؤتمرات ستكون خلال موسم الحج والعمرة وفي المدينة المنورة. طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا, منها علماء الشيعة والوظيفة الخطرة داخل الحرمين, وأيضا هناك توصيات في وهذه كلها أمور للعلن وليست أمور من تحت الطاولة كما يعني أسلفت. أيضا داخل بعثات الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية, وأتكلم عن مكة والمدينة على وجه الخصوص, هناك أقسام تعمل 24 ساعة لصد المد الوهابي كما يسمونه. أنا ما راح أكثر يعني من الكلام والتعليق، أترك المجال لدكتورنا الحبيب وأعتذر عن الإطالة، وأنا مستمتع بردكم دكتور عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نحن كذلك استمتعنا لطرح الأستاذ محمد الحربي من المدينة النبوية، ولعلنا استشفينا من مداخلة دكتور عبد الله بأنه قد ركز على موسم الحج والعمرة. تريد أن نعلق عليها أم نأتي للمحاور ثم نعود إليها؟ ما شئتم.
يعني المداخلة الأخ محمد الحربي مداخلة ثمينة لا شك،
صحيح،
بس أنا أفضل أن احنا نمضي في المحاور،
ولعل إن شاء الله نعيد الدكتور أن نرد عليه
إن شاء الله
إذا بقي وقت
إن شاء الله.
وأعدك أستاذ محمد بذلك بإذنه تعالى. طيب، إذن لا يوجد هناك حل جذري لهذه الطائفة في مجلس التعاون الخليجي كما ذكر الدكتور عبد الله
لهذه المشكلة.
نعم. طيب،
لا حل. ينبغي أن نتسلح باليقظة وبالمراقبة وبالانتباه لهذه المشكلة ومراقبة الصفويين ونشاطاتهم. وأما القول بأنه يعني تعالوا حوار والله بالخير والله بالنور وشوية شاي وبسكوت والله انحلت المشكلة، لا، هذه مشكلة قائمة منذ فترة طويلة، ولا أعتقد بأنه يعني جلسة حوار هكذا تستغرق ساعة أو ساعتين تحل مشكلة قائمة من 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 مشكلة لمشكلة يعني كانت موجودة لمدة تزيد عن 1000 سنة يعني في عالم العرب والعروبة.
سبحان الله. لكن دكتور، لو ذكرنا اليوم وهذه الأخبار التي أتت من مملكة البحرين المعنية،
ممكن نوقف.
طيب، لعل الأستاذ المخرج يكون هناك فاصل قصير بعد ثواني، وأعود إلى هذه النقطة مع الدكتور حتى نتحدث معه، وإلى جهاز الفاصل أستاذ عبد الله تخبرني بذلك، نتحدث مع الدكتور عبد الله النفيسي في هذه الحلقة عن هذه التطورات في مملكة البحرين وما حدث فيها، سواء كان اليوم من قبول استقالة 11 نائب من كتلة الوفاق، 11 نائب يعني عدد كبير جدا من 18 نائب، أو ما حدث كذلك في دولة الكويت الشقيقة من إعلان الحكم القضائي في هذه الخلية التجسسية التي قد قبض عليها من قبل، وإصدار هذا الحكم في هذا اليوم حتى نرى المنظور السياسي، وهل هو من الإصلاح للدول الخليج التي قد بإذن تعالى قد تصحو في هذه الفترة ويكون هذه الإصلاحات. إذن أحبتي في الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن تعالى.
المنكشفة سياسيا وأمنيا والمخترقة سياسيا، هذه حقيقة واقعة. كل دولة تشعر بأن أكو فئة داخلها تعمل بوحي خارجي لابد أن تحتاط، ولابد أن يعني تحكم السيطرة على الساحة مالتها في سبيل الحفاظ على عدم تدخل الطرف الخارجي في شؤونها الداخلية. هذا عمل مشروع،
صحيح.
ولذلك إيران ما عندها مشكلة، إيران ستستمر، إيران ستستمر في تغذية النزاعات الخفيفة المحدودة في دول مجلس التعاون الخليجي والمحكومة استراتيجيا. يعني إيران سوف تستمر على تغذية هذه النزاعات، ولا يسرها أن تحل المشكلة أبدا. يعني في فترة من الفترات يا خالد شهد العراق شيء من الهدوء، فهمت كيف؟ وأنه الشيعة والسنة بدأوا يتفاهمون، فهمت كيف؟ وبدأوا يتزاورون. يا أخي أنا أقول لك شغلة قريبة عجيبة. أنا اتصل فيني طبيب من البصرة، طبيب صديق من البصرة،
شيء
نعم
شيعي،
لا لا سني
سني
سني.
طيب
جاء الكويت واتصل فيني، قال يا عبد الله أنا بالكويت. قلت حياك الله، شلون أخوان أحوالكم بالعراق؟ قال والله كانت مو زينة، بس الآن أكو تباشير، أكو تباشير تفاهم بين أهل السنة والشيعة. قلت ممتاز، هذا ما نريد يا أخي، خلصونا من هالمشكلة. يعني انتم نخاف، احنا لما نشوف مذابح عندكم احنا بالكويت نخاف. اشتبي انت جاي الكويت؟ قال انا، هو طبيب، قال انا جاي اشتري انتيبايوتيك، مضادات حيوية ندرت عندنا هذه المضادات، زين، واخواننا في النجف، هو يقول اخواننا في النجف عندهم جرحى وعندهم مرضى، وصار عندهم ندرة في الانتيبايوتيك، وانا جاي اشتري انتيبايوتيك من الكويت واحطه بهالوانيت وابي اروح الى النجف اهدي هدية لاخواننا في النجف. والله العلي العظيم تصدق. فانا متصل فيك ابيك انت تقول لي وين اشتري الانتيبايوتيك، ترى انا ما اعرف الكويت. وهو يقول لي قلت على الرحب والسعة، اكو صيدلية الغانم في شارع فهد، اكو صيدلية الاحلام، اكو صيدلية ما ادري شنو، وقمت ادور وياه، فهمت كيف؟ وشرى الانتيبايوتيك حطه بالوانيت ماله في ثلاجة صغيرة وشلع الى النجف. قلت له ليش انت تسوي هالشيء؟ قال لي ان احنا صرنا الحين خلاص صرنا اخوان. الحمد لله، اللهم امين، لك الحمد ولك الشكر. هل تعلم ماذا حصل في تلك الفترة؟
لا.
في تلك الفترة في 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 ربيع العلاقات بين السنة والشيعة، في 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 زهور هذه العلاقة وفي زهوها، دخلت إيران غير سارة. ليش؟ لأن إذا حلت المشكلة هذه ما يعود لها سوق، يعني
صحيح،
فهمت كيف؟ ولا تعود الشيعة تطلب نجدة إيران. هل تعلم ماذا حصل؟ قامت تزود وتهرب السلاح وتزود السلاح لفئات صغيرة، شرائح صغيرة، فهمت كيف؟ هذه تقوم بذبح السنة وتلك تقوم بذبح الشيعة، وكلهم يتبعون إيران، فهمت كيف؟ لكي تعود عملية التقاطب الطائفي، ويعود الخوف عند السنة، ويعود الخوف إلى الشيعة، ويعود دور إيران يزدهر من جديد، وتستنتج الطائفة الشيعية بإيران. هل تعلم ذلك أو لا تعلم؟ فهمت كيف؟ صديقي هذا قتل، صديقي راح يقدم الأنتيبايوتيك لإخوانه في النجف، أعطاهم الأنتيبايوتيك، رجع ميليشيا شيعية قاعدة عند باب بيته، طاخ 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 طاخ.
ولعلها خاتمة حسنة دكتور.
لعلها خاتمة، لا لا، أقصد السياسة لا ترحم.
لا.
صحيح. السياسة لا ترحم، فهمت كيف؟ و و و و و وهذه التدخلات الخارجية في دولنا لن تتوقف، والأجندات الأجنبية لن تتوقف. الآن الحظر الجوي في ليبيا، وهذا القصف، انت تعتقد انه يعني المسألة بس يا سلام الغرب يبون الشعب الليبي يعيش في حالة من الوئام والسلام والديمقراطية لا 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 لا، الحكي مو بهالبساطة. يعني ما تداعى الغربيون لهذا الحظر وهذا القصف إلا في هنا حسبة استراتيجية، رسمة استراتيجية. كذلك إيران تنظر إلينا كمشهد قابل للاستثمار وقابل للتوظيف، كل الحروب باي بروكسي، يعني بالتوكيل، فهمت كيف؟ ولذلك اليقظة مطلوبة.
صحيح. نعم جيد. طيب لعلي آخذ مداخلة،
استأذن
بذلك، ولعل بإذن الله تكون الأخير حتى يا أخوان نتطرق إلى بعض المحاور. التي سوف بإذن الله الوقت بإذن تعالى يسعفنا في ذلك. معي أبو علي من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الشيخ خالد، كيف الحال؟
حياكم الله يا أستاذ علي، تفضل.
طبعا احنا
أبو علي
ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله النفيسي الذي يمسع المشاهد ويمتع العقول من دراساته ومن ندواته، واحنا أهل البحرين دائما مدعومين على ندواته لما يحضر البحرين، ولأن عتب عليه من زمان ما يانا البحرين، فالله يحط الصحة والعافية إن شاء الله ويفيد بأهل العرب وأهل الخليج من دراساته وكتاباته اللي يتحدث فيه وندواته. طال عمرك احنا نتكلم عن البحرين اليوم.
نعم.
البحرين نقدر نقول البحرين الجديدة، البحرين التي مرت بكثير من المشاكل وسببها التدخلات الأجنبية وهي التدخلات الإيرانية. ما نبي نتكلم عن الماضي، يجب الحين أن احنا نقوم بالعمل والعمل الجاد لإيجاد بيئة صالحة وبيئة منتجة وبيئة تعايش للجميع لأهل البحرين كلهم، على البحرين وعلى مملكة البحرين وعلى جلالة الملك الله يحفظه إن شاء الله. يجب أن إعادة هندسة جميع المفاصل الدولة، كان من وزارات أو شركات أو حتى محلات تجارية وحتى الأراضي الجغرافية، لأن اللي حصل في البحرين كان تدبير خطير، وأعلن عن جلالة الملك أن من 30 سنة، وإحنا نعرف النهاية من 30 سنة، المفاصل اللي صارت في البحرين لا نقول أن هي فئة ضالة ولا نقول أن هي إرهابية، هي فئة انقلابية على الحكم، خاصة لما طلبوا إلى الإضراب كلا قدم استغالته، من وزير الذي كان يحظى بشرف توزيره من جلالة الملك والوكلاء والمدراء والمدرسين والمدرسات وجميع القطاعات، حتى البريد، حتى العاملين في البرات، حتى اللي يشتغلون في السوق المركزي، كلهم ضربوا يد واحدة لأن كان هناك مشروع كبير. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى حافظ البحرين وقيادتها وحنكة جلالة الملك، ولا ننسى دول الخليج العربية التي قامت بمساعدة البحرين، وهي طبعا درع الجزيرة هو درع للخليج كله.
نعم.
طبعا الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي أول من أعلن أنه يجب على الخليج أن يكون قويا، وأن العالم لا يحترم إلا القوي.
صحيح.
فعلى دول الخليج يجب أن تتكامل اقتصاديا اجتماعيا، وكل يتجرد من ذاته من حكام، وهي رسالة لحكام الخليج كلها، لإيجاد منظومة خليجية قوية أمنية اقتصادية سياسية وتكامل للقضاء على كل المؤامرات التي تحاط لها من قبل إيران الصفوية.
طيب بعد ما زال بقية،
فاحنا الله يسلمك اللي نتمناه من الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله
ان يحفظ الخليج، يحفظ حكامها، ويديم النعمه ويديم الالفه والمحبه بين كل دول الخليج، ولا نخلي اي انسان يخترق هذه اللحمه
ان شاء الله،
ولا اي انسان يقدر يستطيع ان يضرب الوحده الخليجيه
باذن الله.
فانا ربي اطل عليكم.
نعم.
سلامي لكم، سلامي للدكتور، سلامي لابو متعب وللشيخ صباح والقطر وعمان والإمارات والخليج كلهم وكلها شعوبهم وملوكهم التي وقفوا الوقفة، وقفة الرجل الواحد في وجه هذا الطامع الذي لن يقف، كما قال الدكتور هذا الأطماع لن تقف
بإذن الله إن شاء الله،
لن تقف إلا تجد لحمة قوية.
نعم.
ومن دول الخليج والتلاحم
إن شاء الله تكون الوقفة ضد هؤلاء بإذن تعالى وما يشرف بإذن الله، ويكون صدا مانيا لهؤلاء.
آمين.
تعليقكم يا دكتور أم نأتي إلى المحور الذي حتى لأن تسمح لنا في حتى نأتي إلى المحاور التي بقيت، ونسأل الله أن يبارك في الوقت كثيرا، نشكر أبو علي بعد ذلك. طيب تصورك دكتور واستشرافك لمستقبل دول الخليج العربية ككل على ضوء أحداث البحرين، إذا فرضنا إن لم يحدث تغير في سياسات القيادة في التعامل وتوظيف هذه المواقف وهذه الأحداث بالتوظيف الصحيح القوي الجازم الحازم، سمها إنشاءات حتى تكون في مصلحة الدول الخليجية.
أنا أعتقد أخي خالد بأنه المطلوب من القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة شيء الكثير، يعني ينبغي أن يفركون عيونهم ويتعدلون في جلستهم ويقعدون على جلسة خشبية مو مثل جلستنا هذه، فهمت كيف؟ حتى يصحون، فهمت كيف؟ ويلتفتوا إلى ما هو مطلوب منهم، مطلوب منهم الكثير، مطلوب منهم الكثير، مطلوب منهم قراءة المشهد كما هو لا كما يشتهون. أي يعني عندما تقرأ المشهد السياسي بموضوعية وببرودة أعصاب غير لما يجيك شاعر يصف لك حاجة، فهمت كيف؟ مو صحيح. لابد أن يقرأوا المشهد قراءة موضوعية صحيحة، واحد. اثنين، أن يقربوا الشرفاء ويتركوا المنافقين.
جيد.
ليلة المنافقين زي الرز في العالم العربي، فهمت كيف؟ ابعدوهم، خلصوا منهم. ليس عبثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا شيل تراب وقطع بويه. هذا المنافق اللي كذب واللي مدح واللي كزهلق واللي يلف ودور في الحكي واللي تلعثم، هذا في بطنه اللهم سلم، فهمت كيف؟ لازم البطانة اللي حول صاحب القرار تكون بطانة نظيفة، بطانة شريفة، بطانة متوضئة، ايدها نظيفة، لسانها عفيف، اخلاقها عفيفة، بطانة شبعانة لا تريد ان تأكل من هذا الحاكم، بطانة عندها رأي وليس نعم، انتو شنو تبون طال عمرك، فهمت كيف؟ بطانة تأخذ وتعطي وتؤشر على خارطة الطريق. لابد من اصلاح جذري في صناعة القرار السياسي، فهمت كيف؟ نمرة ثلاثة، لابد من حضور الدولة، حضور، لازم تكون الدولة حاضرة قبل أن تقع المشكلة، لا بعد أن تقع المشكلة، قبل أن تقع. ولذلك السياسة الوقائية وتنشيطها على كافة الصعود في الدولة لازم أن تنشط، فهمت كيف؟ المظالم ينبغي أن 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 تسد هذه ثغرة المظالم، ثغرة خطيرة، لأن كثير من الناس في المجتمعات العربية مظلومين، هذا الظلم الواقع عليهم لابد أن يسد ولابد أن يعالج فورا فورا، فهمت كيف؟ كل هذه إجراءات كلها وقائية ترى، لكن الأولى والأولى والأولى هو أن يتداعى هؤلاء المسؤولين دعوة مخلصة. يعني أنا أقول الآن لازم يدعى إلى قمة استثنائية في دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما حصل في البحرين، لازم قمة استثنائية تعقد في البحرين، تعقد في البحرين، فهمت كيف؟
دلالات سياسية
طبعا، تعقد في البحرين لكي ينظر القادة في دول مجلس التعاون الخليجي لما وصل إليه حالنا السياسي والأمني، ويعني قمة لانتشال الحالة ليس فقط في البحرين بل في دول مجلس التعاون الخليجي كلها، انتشال الحالة ووضع وثيقة خارطة الطريق عشرية خمسية سميها ما شئت
أيا كانت
على أن تشمل الحالة الدفاعية مثل ما طرحت أنا البارح.
نعم.
وزارة الدفاع الموحدة.
نعم.
أنت كيف درع الجزيرة ينبغي أن يوسع هذا
والدرع عربي لما لا
خلينا نبدأ في, نبدأ في منطقتنا.
جيد ممتاز.
درع الجزيرة ينبغي أن يوسع وتوضع له الخطط ويصبح قادر على الدفاع عن الكويت وجيزان.
نعم.
صوب اليمن.
صحيح.
وتبوك صوب الأردن و يعني شرورة على حدود الربع الخالي. فهمت كيف؟ ينبغي أن تكون عندنا قوة وينبغي أن نحرك هذه القوة وينبغي أن يشعر إيران وغير إيران بأن هذيلا مو عربان مثل ما تصورون
والنظرة السائلة
والنظرة الفوقية لنا. فهمت كيف؟ وكل هذا متاح ترى لدول مجلس التعاون. كل ما نحتاجه هو إرادة سياسية
فقط.
إرادة سياسية وإرادة سياسية يجب أن تبرز في الإعلام وفي كذا وفي كذا وفي كذا. لابد من متحدث رسمي دائما باسم دول مجلس التعاون الخليجي يطلع عنده بريس ريليس يومي. فهمت كيف؟ أنت الرئيس الأمريكي يدخل المكتب الساعة 8 يدخل المكتب في البيت الأبيض طاولة مالته نظيفة كلش أكو ورقة صغيرة على الطاولة يسمونها ورقة تقدير الموقف اليوم في آسيا في أفريقيا في أمريكا اللاتينية مختصر مفيد
في هذه القطعة الصغيرة.
في هذه القطعة اللي وراها عاد مطبخ سياسي سهر عليها في البيت الأبيض في القبو مال البيت الأبيض وطلعوا بالريبورت هذه اليومية. فهمت كيف؟ ورقة تقول له في آسيا سو كذا بالنسبة لروسيا سو كذا بالنسبة للصين سو كذا بالنسبة للشرق الأوسط سو كذا بالنسبة لعرف شلون يعني خارطة الطريق ل24 ساعة
نقاط يتبعها
نقاط. وهذا أوباما أو قبل بوش أو قبل الأب بوش أو قبل كارتر أو كلهم الصبح الساعة 8 يدخلون المكتب يلقون هالورقة
هذه العصارة.
نعم اللي هم يسمونها الديلي إيفاليويشن اللي هو التقدير اليومي للموقف. فهمت كيف؟ الديلي ريليس للرئيس. فهمت كيف؟ هذا يلتزم فيها أي حياد مني أو منك نطولة قالوا وين شو احنا قاعدين نشتغل مو عبثا انت تمشي على هذه الورقة. فهمت كيف؟ هذا أصبح ديدن القوة العظمى اللي هي الولايات المتحدة. فما بالنا احنا يعني. فهمت كيف؟ لازم يكون عند رؤسائنا مطبخ سياسي ملوكنا أمرائنا كذا مطبخ سياسي مو مجموعة أتباع.
لكن دكتور اسمح لي في هذه المقاطعة وقد تكون سوء أدب مني، هل تسمح أمريكا بذلك يا دكتور؟
طبعا
تسمح لنا بذلك.
أوه نعم. أمريكا من أنا عندي كان مركز دراسات في لندن اسمه ابن رشد وكنت أعتبره يعني مثل ما تقول نقطة مراقبة للقرار الغربي. فهمت كيف؟ وكان يمر على لندن كثير من الخبراء الأمريكان والساسة الأمريكان وأعضاء الكونغرس الأمريكان وأنا أحظى بلقاء بعضهم. كثير كانوا متضايقين كثير منهم كانوا متضايقين من الطريقة البدائية التي تتعامل بها دول مجلس التعاون الخليجي مع قضايا خاصة بالخليج وكثير منهم يطالبون ويقولون لازم تتوحدون لازم يصير عندكم إدارات سياسية متقدمة لازم لأن هذا يسهل مهمتهم في المنطقة. ترى
قد يستغرب السيد السادة المشاهدين الآن أنهم ينادون للوحدة.
لا
لكن المصلحة في ذلك أنها
هي تسهل تعامل الأمريكان معهم. يعني الأمريكان لما يشوفون حليفهم كسول وبدائي وينام طول اليوم ولا يداوم إلا بالليل ولا 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 يشتغل في رئاساته وفي قصوره بالشأن السياسي وما عنده إدارة سياسية مرتبة، يشكل عليهم تنفيذ استراتيجياتهم في المنطقة. لكن لما يصير حليفهم نشيط ويأخذ ويعطي معاهم ويتجاوب فضل.
ولذلك دكتور ذكرتني أو نرجع إلى البارحة عندما ذكرت الصحفي السني من العراق،
نعم،
سؤاله لي
لبريمر،
نعم، قال أن هناك مرجعية واحدة،
نعم،
تسهل علينا، أما أنتم
أي صح.
وهذا هو
شفت شلون
هذا التدليل، نعم
صح. نعم، يعني الولايات المتحدة بالرغم من انتقادنا لها وبالرغم من يعني معارضتنا لكثير من سياساتها إلا أنها دولة عظمى ودولة تقوم على مؤسسات ودولة تقوم على تخطيط، قد تفشل هنا وتفشل هناك، لكن هذا لا يعني أن احنا نلغي الجوانب البناءة في تكوينها السياسي والإداري والمؤسساتي، فهمت كيف؟ ولذلك أنا أقول لازم نحذو حذو هذه الإدارات السياسية المتقدمة، مطلوبة الآن من قياداتنا يعني تحريك الجو في إداراتهم السياسية، في الديوان الأميري، الديوان الملكي، في وزارات الخارجية، في وزارات الدفاع، في لابد من تنشيط. احنا عندنا اول بالكويت واحد اسمه النداف، صح ولا لا؟ ها؟ يعني كل ما خمد المرقد، فهمت كيف؟ والدوشق، ها؟ قالوا اخذ النداف توديه هذا يفتش القطن ويقعد عند باب بيتك يندف القطن،
نعم، حتى النشق
حتى
التي خملت
بارك الله فيك
وفيك بارك.
احنا نحتاج الى نداف لإداراتنا.
طيب، ولعلي اذكر اين مركز ومصير، وذكرت عليكم في اختصار لان بقي معي 10 دقائق دكتور، بقي معي من المحاور ما هي من المهم، ولكن قد يكون هذا مهم، قد يكون لعله يكون نواة، مركز ابن رشد. قلت انه كان
عملية فلوس، يعني انا ريال، يعني مدرس متقاعد، فهمت كيف؟ شفت الحالة يعني مكلفة، سدة يا اخي، شيل فاكسك ودى الشقة، شيل تليفونك، بلا ابحاث بلا دراسات، العربان هذيلا وينهم وين الابحاث وين شو اسمه، ماكو احد يساعد ولاكو احد يلبي ولكو أحد أصلا يسمعك يعني.
لكن بإذن الله تعالى، نعم، أن يكون في هذه الأحداث وهذه وخضم هذه الأحداث، نعم، أن يكون هناك ابن رشد
وغيره بإذن الله تعالى
وهذه الهامة وهذه القامة أمامنا وأمام السادة المشاهدين والسادة والمسؤولين كذلك. لا تعطل طاقة، لا تعطل بإذن تعالى. طيب دكتوري، من الإصلاحات التي تناشدون بها وفي المنطقة، أليس من الضروري الآن أن يدعم التيار الإسلامي المعتدل لمواجهة هؤلاء الصفويين؟ ولعلنا أن نلاحظ في هذا الوقت أن أغلب العلماء الربانيين قد دعوا إلى الالتفاف حول القادة وحول من يحكم دول الخليج بالذات، ألا يكون لهؤلاء الدعم والالتفاف الكامل إليهم حتى يصد هؤلاء الصائلين أو المعتدين؟
أكو مشكلة كبيرة خالد، أكون صريح، أنا إنسان واضح ومكشوف بسيط، ترى ما عندي فذلكات سياسيين. أكو مشكلة كبيرة في الإسلاميين المعتدلين هذولا، فهمت كيف؟ اللي تقول عنهم معتدلين، المشكلة أنهم عندهم سلاح مدفعية وما عندهم سلاح مهندسين، يعني يهاجمون طرف آخر
بدون خطط تكتيكية
ويدكون دك، بعدين لما يستولون على الأرض اللي كان يقف عليها هذا اللي دكوه ما عندهم خطة طريق ولا عندهم بنائين مهندسين تصورات مستقبلية خطة مستقبلية، لذلك هؤلاء يحتاجون إلى تأهيل سياسي، إرشاد سياسي، إرشاد اجتماعي. عصفت بهم الحزبية، ولذلك لابد من أن يتجاوزوا العتبة الحزبية لابد أن يدخلوا إلى عالم التفاعل مع المجتمعات بطريقة مريحة وبطريقة لا تخيف المجتمعات السياسية. قبل أن تتبناهم الحكومات أو تتبناهم القيادات لابد أن يقوم هؤلاء الإسلاميون بهذه الوظيفة، تنظيف صفوفهم، تنظيف عقولهم، استحضار خارطة طريق لبنائهم وتحولهم من سلاح مدفعية إلى سلاح مهندسين. الحركة الإسلامية بشتى أطيافها ترى خالد، بشتى أطيافها الحركة الإسلامية في العالم العربي عندها سلاح مدفعية بس ما عندها سلاح مهندسين. يعني تدخل الانتخابات بوم 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 وتكتسح، فهمت كيف؟ بس بعد أن تكتسح ما خطة. فهمت شلون؟ يعني الإخوان المسلمين الآن في مصر الآن في ظروف مصر الآن ترى يقدرون في الانتخابات القادمة يغطون العضوية كلها في مجلس الشعب، يقدرون يأخذون الساحة كلها،
ولكن
ما عندهم خطة طريق، خارطة طريق ما عندهم، ما عندهم أهلية سياسية للحكم، ما عندهم ضربة سياسية لإدارة العلاقات السياسية الخارجية، علاقات بالأحزاب المعارضة الأخرى، التفاعل مع اليساريين مع الليبراليين مع حتى الآن ما عندهم، مع أنه الإخوان المسلمين في مصر يعدون أكثر تقدما من الإخوان المسلمين في باقي الدول العربية، مع أنه ذلك إلا أنه حتى الإخوان اعترفوا قالوا لا لن نرشح رئيسا، وهذا ذكاء منهم، لن نرشح رئيسا، مع أنه لو رشحون رئيس ترى ممكن يفوزون، فهمت كيف؟ ولن نرشح أكثر من للوصول إلى أكثر من 30 إلى 25% من مجلس الشعب، عرفت شلون؟ حتى ما يتورطون في مسألة الحكم اللي هو ما عندهم تجربة. يعني حماس لما دخلوا الانتخابات، حماس ترى مع أخوان، يعني مدرسة أخوان مسلمين، يعني حماس لما دخلوا الانتخابات أظن في 2006 أو 2007 2006 ربما دخلوا الانتخابات في غزة، اكتسحوا مجلس التشريعي كله، صح ولا؟ خلوا الانتخابات كلها، صار رئيس الوزراء منهم اللي هو الشيخ اسماعيل هنية، رجل محترم، رجل تقي، رجل ورع، بس ما عنده يعني جهاز سياسي حواليه، فهمت كيف؟ فأنا أعتقد حماس عندما نجحت في الانتخابات تورطت في الحكم، في الحكم يبيل ناس غير الثورة، الدولة شيء والثورة شيء، فهمت كيف؟ ولذلك الإسلاميين يحتاجون إلى إعادة صياغة. أنت تقول إنه القيادات لازم تتبنى الإسلاميين المعتدلين، أنا أعتبر نفسي يعني إسلامي أيضا، فهمت كيف؟ ومعتدل أيضا، أنا غير متطرف، فهمت كيف؟ لكن أعرف أيضا الإسلاميين المعتدلين أنهم سلاح مدفعية، لكن ما عندهم سلاح مهندسي،
ولذلك قد يكون هناك أن التثقيف السياسي ينقص والتقوقع على بعض الاتجاه وترك الآخر، وقد غلب ذلك على ذلك. ما زال لدي القليل من الوقت، لكن لعله يكون المحور الأخير ويكون بإذن تعالى فيه الوقت حتى نتحدث عنه لأهميته. لو ذكرنا ما هي نقاط الضعف والقوة في الدولة الإيرانية.
إيران دولة شاسعة.
نعم
يا خالد، شاسعة في جغرافيتها، يعني كبر العراق 4 مرات، ترى إيران كبر العراق 4 مرات، وكبر الكويت. أنا كنت في محاضرة في الكويت أخطأت، قلت 45 مرة أكثر من الكويت، 81 مرة أكثر من الكويت. أنا أخطأت في المحاضرة عندما قلت إنه إيران أكبر من الكويت 45 مرة، يعني حط 45 كويت تصير إيران، لا 81، لما رحت البيت وكسرت لقيت انه 81 كويت،
وهذا التصحيح على قناة وصال.
نعم على قناة وصال.
جيد.
فدولة شاسعة فيها عناصر عديدة، فيها أكراد، فيها بلوش، فيها تركمان، فيها أذريين، وفيها عناصر أخرى. هذه العناصر كلها سنية، هاي نقطة ضعف في إيران ينبغي أن تنتبه إليها دول مجلس التعاون الخليجي. ومثل ما قال نجاد سنة 2006، نحن لدينا خلايا نائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، سنحركها وفق إشاراتنا ووفق خططنا. هكذا يعني. الحلو في أحمد نجاد
إنه
أن ريال مثل الصفحة، تقرأ قراءة واضحة. فهمت كيف؟ إحنا لازم يكون عندنا خلايا نائمة في أوساط البلوش، في أوساط التركمان، في أوساط الأكراد، في أوساط الأدريين السنة، في معاي
معك دكتور.
فهمت كيف؟ هذه نقطة ضعف قوية في إيران. واللي ساعدنا على ذلك أن الدولة الإيرانية تضطهد هؤلاء لأنهم سنة، ولأنهم عناصر غير فارسية. هذه نقطة ضعف. ثم إن النظام في إيران والدولة الإيرانية متعددة الرؤوس وليس لها رأس واحد. هناك اجتهادات كثيرة في هذه الدولة، وأعتقد بأن دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن تنشط سفاراتها في العاصمة الإيرانية، تنشطها باتجاه أن يكون لها دور، يعني دور فعلي، دور يعني استرشادي. يعني سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في طهران يجندون، ما يعرفون فارسية، يجندون إيراني يترجم لهم. لازم يكون عندك يعني عندك الكادر مالك السعودي القطري الكويتي اللي يتقن اللغة الفارسية، يقرأ الصحافة الفارسية، يتابع المطبوعات الفارسية، يتصل بالمجتمع الإيراني، عنده علاقات شعبية في العلماء، في أعضاء مجلس الشورى، في أعضاء مجلس الخبراء، عرفت شلون؟ في هيئات التدريس في الجامعات، الجامعات الإيرانية بمنتهى النشاط ومتعددة، ولها يعني دينامية اجتماعية غريبة عجيبة. فهمت كيف؟ لمتابعتها تحتاج أن تقرأ الفارسية،
صحيح،
تعرف اللغة الفارسية.
ولعلنا إن شاء الله أن يكون قد بينا نقاط الضعف كما ذكرنا في هذا المحور، وقد وضحت الصورة عن هذه الساحة الضخمة ألا وهي
إيران.
نعم. طيب، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر سعادة الدكتور الوالد عبد الله بن فهد النفيسي المتخصص في الشؤون العراقية الإيرانية على مشاركتي لنا هذه الليلة الثانية. شكر الله لكم دكتور.
شكرا.
وأنتم أحبتي في الله، شكر الله لكم متابعتكم لنا هذه الحلقة من هذا البرنامج عملاء إيران ماذا يريدون، وهذا المشروع الإيراني في مجلس التعاون الخليجي والذي تحدثنا فيه هذه الليلة. الحلقة الثانية أو الجزء الثاني بإذنه تعالى سوف يكون هناك حلقة ثالثة أو الجزء الثالث حتى نستكمل هذا المشروع بإذنه تعالى، وبإذنه تعالى يكون الضرب على قواعد هذا المشروع من هنا من هذا المنبر ومع ضيفي سعادة الدكتور الوالد عبد الله بن فهد النفيسي حفظه الله المتخصص في الشؤون العراقية الإيرانية. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني بعد شكر الله إلا أن أشكر لكم حسن استقائكم ومتابعتكم لنا. إلى حلقة قادمة إذا في العمر بقية بإذنه تعالى، استودعكم الله. تحيات خالد الغامدي وكافة زملائي في هذا البرنامج، سلام الله عليكم مني ورحمته وبركاته. Mm-hmm.